إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما بعد، فهذا مجلس ثنائي يوم الخميس، فالخميس أو مجلس الخميس نتدارس فيه في أسبوع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفي المجلس الذي يليه للأسبوع التالي نتدارس كتابا في فضائل الصحابة، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم نقلة القرآن وحفظة السنة إلينا، وقد قيض الله تبارك وتعالى الصحابة لحفظ القرآن وحفظ السنة في جهود جبارة كبيرة مشكورة، لولا أن الله عز وجل قيضهم وسخرهم لحفظ القرآن ولحفظ السنة لكان الأمر مختلفا، ولله عز وجل في خلقه شؤون وقدر الله وما شاء فعل. لذلك كان لابد من تدارس فضائلهم ومعرفة برهم وحفظهم لهذا الدين القويم الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به. وقد اخترت كتاب فضائل الصحابة للإمام المبجل أحمد بن حنبل، وهو أحد الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء فقهاء الأمة ومحدثو الأمة، ما كان فقههم عاريا عن الأدلة ولا كانت أدلتهم عارية عن الفقه، وأعظم الفقه ما كان مؤسسا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ من تمسك بهما واعتصم فإنه بإذن الله تبارك وتعالى لن يضل ولن يشقى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وقد بلغت بكم في كتاب فضائل الصحابة، وقد أخذت على عاتقي وتكفلت باختصار الكتاب واستبعاد ما كان موضوعا أو ضعيفا جدا أو ضعيفا، واقتصرت على الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، لأن ما عدا ذلك مظنون بثبوته، والظن لا يغني من الحق شيئا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين، بصيغة الجمع أو الكاذبين بصيغة التثنية. بين أيدينا في هذا المجلس الحديث الخامس، يا قارئنا في صفحة 334، الحديث رقم 481. نعم، قال الإمام أحمد في هذا الباب حديثان فيهما شبه ببعضهما، وهما حديثان عظيمان في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهلموا معنا في تفصيلات هذين الحديثين، ففيهما من العظات والعبر ما يخشع له القلب ويتسع له الصدر طمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم.
400 شيخنا.
نعم.
حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود.
ابن مسعود انتهينا.
جندب.
إلى انتهينا منه. نحن المكرر من رواية عبد الله بن مسعود.
عندي آخر شيء شيخنا رواية واقد الليث.
هذا المجلس الماضي.
آخر شيء.
إيه. هي على كل حال الآن نبدأ بالحديث، لأنه عندنا الحديث الخامس ويتلوه الحديث السادس. الحديث الخامس حديث أبي الدرداء. كأني تجاوزت يا أبا عاصم.
ما وصلني. ما وصلني.
يعني حديث جندب بن جنادة.
آخر شيء.
آخر شيء.
آخر شيء.
طيب ما في إشكال. يعني. اقرأ حديث جندب بن جنادة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجاري قال حدثني جندب رضي الله
عن عبد الله بن الحارث
النجراني.
نعم.
عن عبد الله بن الحارث النجراني قال حدثني جندب أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يتوفى بخمس يقول: إنه كان لي منكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله عز وجل أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن ربي عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ أبي إبراهيم خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا تتخذوا القبر مسجدا، إني أنهاكم عن ذلك. قال حدثنا حامد قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن عبد الرحمن بن عبد الله بن يامين عن سعيد بن المسيب عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قوائم من بري رواتب في الجنة، وإن عبدا من عباد الله عز وجل خيره الله بين الدنيا ونعيمها وما عنده، فاختار ما عنده، فلم يفهمها أحد من القوم غير أبي بكر، قال فبكى وقال: بل نفديك بالأموال والأنفس والأهلين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد أمن علينا في ذات يده من أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكني خليل الله عز وجل.
نعم. قال حدثنا زكريا ابن عدي ابن الصلت ابن بسطام التيمي مولاهم أبو يحيى الكوفي نزيل بغداد، وهو ثقة جليل حافظ. قال أخبرنا عبيد الله، وقد تصحفت في الفضائل ذات المجلدتين إلى عبد الله، وصوابها عبيد الله ابن عمرو الرقي وهو ثقة فقيه ربما وهم، ولاحظ دقة المحدثين في الرواة الذين يروون وفي الرواة الذين يسمعون ويحدثون ويخبرون، وهذه الدقة لا تعلمها أي أمة من الأمم غير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. ومما يميزها عن غيرها من الأمم أن مصادرها محفوظة كتابا وسنة، ولذلك يفتضح الكذابون الدجالون أكرم الله السامعين من غير أهل الحق وأهل القرآن وأهل السنة، فيكذبون كذبا باردا شنيعا مضحكا، ولكنك تجد ما من بين أيديهم يهمهمون ويهلمون ويهللون ويكبرون، وشيوخهم من أكبر الكذابين كما حكم بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن زيد بن أبي أنيسة من شيوخ أبي حنيفة ثقة له أفراد، ستكون إعادة يا أخو عاصم. عن عمرو بن مرة ابن عبد الله المرادي الجملي أبو عبد الله الكوفي وهو ثقة عابد تابعي، عن عبد الله بن الحارث النجراني الزبيدي، في من رواة الحديث زبيدي وفي زبيدي المعروف بالمكتب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم، قال حدثني جندب بن جنادة. من هو جندب بن جنادة؟ هو بكنيته أشهر، هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، خرج له في الكتب الستة. الإمام أحمد في كتاب الفضائل وهو مجلدان كبيران احتويا على عدد كبير من الصحابة لم يتصد لترجمة أبي ذر جندب بن جنادة، ومن لم يتولى الإمام أحمد ذكر فضائله فإني أتصدى لفضائله لما صح، وهذا هو الشرط. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهذا من أعظم فضائل أبي ذر رضي الله عنه، قال: ما أظلت الخضراء، ما أظلت من الظل، الخضراء هي السماء، ولا أقلت الغبراء هي الأرض، من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، أصدق من أبي ذر. وهذا غيض من فيض من شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأولئك الصحب الكرام حداة قافلة النبوة على صدقهم، كما قال البراء أو غيره: ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منه ما سمعناه ومنه ما لم نسمعه، والله ما كنا نكذب ولا نعرف ما الكذب، ما كنا نكذب ولا نعرف ما الكذب. ولذلك استحقوا بجدارة الخيرية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلا تتعجبن عندما يقال لك أو يطرق سمعك: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لا يغرنك تقول المتقولين، وهل نحن مقيدون وملزمون في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الصحابة؟ نعم نحن ملزمون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد بالخيرية لهذه القرون الثلاثة. فمعنى من سلف يعني ما هو فرقة جماعة، ولكن معنى من سلف على رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي يفسر به المفسرون الأثريون قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أول من يذكر على رأس سبيل المؤمنين ما هو أهل المشرق ولا أهل المغرب ولا أهل الشمال ولا أهل الجنوب ولا العرب من المسلمين ولا العجم من المسلمين، أول ما يذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين شهدوا الوحي وكان يتنزل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم. رواه الإمام أحمد والحديث صحيح، والحديث حسن لغيره، الحديث هذا حسن لغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قصة إسلام أبي ذر أنه سمع بمبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، فأرسل أخاه ليستعلم له عن خبر هذا الذي يزعم أنه نبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رجع قال: ما شفيتني. فأخذ زاده وانطلق، انطلق يبحث عن الهداية، انطلق يبحث عن الحق، انطلق يبحث عن كنه وحقيقة هذا الذي ربط الله تبارك وتعالى به بين الأرض والسماء، فأشرقت الأرض بنور ربها وعرف الناس أنفسهم لما عرفوا ربهم، لأن الذي لا يعرف ربه والله ما يعرف نفسه، لأن الله يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يأكل ويشرب مثله كمثل ما من وما تعرفون، يأكلون ويشربون ولكن لا يدركون حقيقة العبادة، ولا يدركون حقيقة الإيمان بالله، ولا يدركون حقيقة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولم يزل في حوار مطول بينه وبين علي بن أبي طالب، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في هذه الفترة حين قدوم أبي ذر إلى مكة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستخفيا، فلما تيقن علي أنه طالب حق، ما هو طالب فتنة، ما هو طالب تسمع، ما هو طالب تجسس، وإنما طالب حق، ومن طلب الحق بإخلاص وصدق هداه الله إليه، ومن سمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. هذه تناقلناها عن شيوخنا: كان الواحد منا إذا تتعتع أو تلعثم أو بلم على مصطلح سوقة الناس وعوامهم، فإنهم دائما والله لا زلت أذكرها يقولون: أخلصوا 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 عند جلوسكم هنا، أخلصوا عند طلبكم للعلم، لأن هذا التتعتع وهذه الشكوك وهذه الحيرة إذا اعترت طالب العلم فليتهم نيته وقصده في سيره إلى الله وفي سلوكه لطريق الآخرة. لكن الإنسان إذا جلس بنية خالصة وقصد سليم وصدر وأخلاق مستقيمة، فإن الله عز وجل يفتح عليه فتحا مبينا في العلم والعمل. ولذلك قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له كأجر المجاهد في سبيل الله، كأجر المجاهد في سبيل الله. كلنا أصحاب فرش والله عز وجل يتغمدنا برحمته، لكن مجلس من مجالس العلم لا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه، بل الحديث ورد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب له كأجر المجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير ذلك كان مثله كمثل من ينظر إلى متاع غيره. فلما سمع أبو ذر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استنار قلبه بنور الوحي. القلوب ما تستنير بالفلسفة والمنطق والهرطقة، ها، ولكن القلوب تستنير بذكر الله وبنور الله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما أن سمع أبو ذر هذا الكلام، كلام الله تبارك وتعالى على لسان نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تسلل نور الهداية إلى قلبه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من شعر بقسوة في قلبه، من شعر ببعد عن ربه، من أحس بأن فيه جمود وتحجر وكنود بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليقرأ قصص المهتدين وقصص التائبين وقصص الراجعين إلى الله عز وجل، فإن مثل هذا القصص يعطيه نفحات ويقوي إيمانه في صدره، لا يتشكك ولا يرتاب، ولو لم يكن في بلده إذا رجع إليه سوى اللي يعبد عزير واللي يعبد المسيح واللي يعبد الصليب واللي يعبد البقر واللي يعبد الحجر، ينظر في هؤلاء فلا يتزعزع ولا تتذبذب قوته ولا طاقته، بل يزداد إيمانا ويقينا في سيره إلى الله. الناس سيموتون، إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. هذا المنهج ما هو منهج تضيع أوقات، وإلا المادة موجودة بين يدي لله الحمد والمنة. لكن افتح كتاب الله ما تجد صفحة واحدة إلا تجد فيه إيش؟ حكما فقهيا، أمرا إيمانيا، أمرا متعلقا بالتوحيد، أمرا متعلقا بالجنة، أمرا متعلقا بالنار. لماذا؟ لأن هذا العلم عندما تحتف به هذه الإيمانيات يقوى الإنسان في تدينه وتمسكه. وعندما تأخذ المرأة الحجاب تقليدا ويقول أبوي وجدي قال أطلق لحيتك، أطلق لحيتك، الموت مع الجماعة رحمة، يأتي وقت إذا استحر السلخ في الخلق والإيذاء لهم والتعذيب، قال يا عم ما نريد دين وما نريد دين ولا نريد إسلام، والموت مع الجماعة رحمة. الله أكبر، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. الثبات كيف؟ إيش سبب واحد يثبت واحد لا يثبت؟ وقد رأينا هذا في بعض الأسر في بعض المجتمعات، واحد يطيل لحيته إلى سرته وأخوه شاب متهتك ما يعرف الله، فجأة بعد 10 سنين هذا يحلق لحيته وهذا يقبل على الله عز وجل، لأن الهداية بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك يعني ما يحرص أول شيء عندما نريد هداية يهودي ولا نصراني ولا هندوسي، بعض الناس يقول أول شيء ابدأ بشاربك ولحيتك. يا شيخ يطول لنا لحيته ويحف شاربه من غير إيمان في قلبه قد يصاب بمرض النفاق، ها، فيقتصر على المظهر والجوهر خواء يباب كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءت البلايا والأذايا وابتلي إنسان قال يا عمي ما نريد وهابية ولا نريد دروشة ولا مطوعة. الله أكبر الله أكبر، الأرض أرض الله والسماء سماء الله، منه المبتدأ وإليه المنتهى، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله. أعبد ليس مجاراة للناس، هم يريدون هم يريدون، ها وأنت إيش تريد إيش تريد؟ هل تريد الله والدار الآخرة أم تريد من سار مع القوم 40 يوم سار منهم؟ اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، واجعلنا اللهم برحمتك وجودك وكرمك من ورثة جنة النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. أسلم أبو ذر وصدع بالحق وجهر به في قلب مسجد الكعبة المسجد الحرام، وأوذي في الله وظل ثابتا على الحق، لم يتذبذب ولم تتضعضع قوته. الغريب الحديث المحقق قال إسناده صحيح، وهذا سيمر بنا كثيرا، فأنا لا أقلل أحدا ولكن أستعين بالله ثم أنظر في أدلته وحججه وبراهينه. قلت رجاله ثقات رجال البخاري ومسلم غير عبد الله بن الحارث النجراني، النجراني من نجران، لم يخرج البخاري له شيئا في صحيحه، وتخريجه أصل الحديث مخرج في الصحيحين، أصل الحديث مخرج في الصحيحين. ليش يا أخي تطويل هذا؟ يا أخي خلاص رواه البخاري مسلم وامشي، انظر في فقهه وانظر في فوائده. أنا أريد أن ينقذف في روعك وأن يستقر في عمق قلبك وأن يجثم على صدرك أنه لا دين لا تدين لا صلاح لا فقه لا تفسير لا عقيدة لا أصول إلا بعد إثبات الوحي المنزل على النبي المرسل في العقيدة. تقول رواه ابن خزيمة، أيوة كمل كده، صحيح ولا ما هو صحيح؟ لأنه في صحيح ابن خزيمة الصحيح والضعيف. تقول رواه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يصح ولا ما يصح يا فضيلة الشيخ؟ قبل ما تقرر صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله الحسنى، أثبت العرش ثم انقش، لا تقلد حط يدك على عينك وتقول ورا الشيخ، مشى بنا في البحر نمشي، مشى بنا في النهر نمشي، مشى فينا في الجو نمشي، ما في ما في. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا الذي أعتقد وأدين لله عز وجل به في تدين الرشيد، ما نرجع مرة ثانية في وسيلة إعلامية نقول يا ناس والله علمناكم عقيدة خاطئة لأن أدلتنا كانت ضعيفة، معذرة كنا نقلد الشيخ المشهور. ما نريد هذا، إن كان يريد المسلم رجوعا سديدا وعودا حميدا ورشيدا مع أول خطوة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الغريب من كان قبلكم، من هم الذين كانوا قبلنا؟ اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يصلون عندها، مساجد يصلون عندها كأنها مساجد، بل قد يبنون حقيقة عليها مساجد. إيش اللي ينقدح في ذهنك ويلتمع في عقلك وينقدح في صدرك؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابق للقبر، القبر أدخل من بعد في عهد الوليد، فاطمئن، وإلا يبقى هذا النهي قائما والنهي للتحريم. لعنة الله على اليهود والنصارى. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ في أول الدعوة، أول الدعوة توحيد 13 عاما. نعم، هذا قاله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارق الدنيا بخمسة ليال، يكشف الغطاء عن وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الآن القبور تحولت إلى مساجد، أليس ذلك كذلك؟ معليش، في مخيلتك وفكرك وذاكرتك ما يقع في بلدك أو في بعض بلدان المسلمين ما هو صحيح، محدث رهبانية ابتدعوها. ما عندنا مبدأ إذا أعيتك الأمور فعليكم بأصحاب القبور، هذا شرك مخرج من الملة. عندنا السلام عليكم دار قوم مؤمنين إنا إن شاء الله بكم لاحقون، مو يا سيدي يا مولاي مدد شفاعة. من أجل هذا تعرف ليش تسلط علينا الماسونية وتارة الصهيونية وتارة الشيوعية وسامونا سوء العذاب واغتصبوا أراضينا وهتكوا ما هتكوا؟ ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى قد قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إيش يصنعون؟ يا رب يعبدونني، بس خلاص سجود وركوع، تارة يسجد في الحرم هنا وتارة يسجد على القبر. لا لا لا، لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا. انتبهوا على أنفسكم من أقوام ودعاة على أبواب جهنم لو أجبتموهم إليها لقذفوا الواحد أو كانوا سببا في قذفهم في جهنم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم يا فضيلة الشيخ، يركعون ويسجدون بين أيدي الشيوخ. إيش هذا الركوع يا شيخ؟ ها نسجد لمين يعني؟ نسجد لصاحب الشرف والمنصب؟ يا شيخ حرام السجود لا لصاحب المنصب والشرف ولا لعلماء الملة الإسلامية ولا لمن نعتقد فيهم الولاية. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ادخل اسجد، اسجد يا شيخ، ما تسجد، حرام عليك تسجد الناس لك يا شيخ. الطاغوت من عبد من دون الله وهو راض، تدخل هذا رجل اللي في بطنه مثل اللي في بطنك واللي يخرج منه مثل اللي يخرج منك، وعندما يموت كما تموت تكفن كما يكفن. ما رأينا أحدا أدخل ذهبه معه سبائك ذهبية ولا شهادات في ملفات، ولكن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد. ولد ولد الولد صنو أبيه، إن كنت تدخن الولد راح يدخن، تشيش الولد راح يشيش، تتهاون في الصلاة الولد والبنت تتهاون في الصلاة، تغش في معاملاتك، تناجش. الآن نحن على الأبواب من يوم ما يروح المراد وإذا يرجع المراد، مرات في مكان في المريخ في المشتري في عطارد بعد ما خرج الطلاب، واحد من المراقبين قلب الماصة، يا الله يا الله سترك وعفوك، أنا ما حددت مكان، ترى أنا ما حددت مكان ولا زمان، والبراشيم تحت الماصة. ومن غش فليس منا. عود أبنائك على الأمانة يا ولد، يا ولد بتذاكر مظبوط؟ قال لي نعم بأذاكر يا بابا بأذاكر. هنا في جوال، هنا الجوال، فإذا جاء الأب وجاءت الأم أغلق الجوال. إذا اكتشفت هذا ما تجعل مثل هذا فهلوة ولا ذكاء ولا المعية. قل يا ولدي يا حبيبي تغش أباك، عاد إيش تعمل في الامتحانات؟ ماذا تعمل عندما يكون الاختبار في ليلة مطيرة عن بعد؟ إذا كان الامتحان عن بعد عاد إيش تعمل؟ ونحن نتذكر هذا أيام كورونا، الحمد لله الذي عافانا وسلمنا وصححنا ورفع عنا هذا الوباء. ها؟ مرات من المرات كان بعض المدرسين يقول يفاجئ الطالب وهو في الاختبار، قال يا ولد قدامك كتاب، قال لا. لأنه يعني متعود في شيء من العادة على أنه الكذب حرام، والإنسان إذا بيعرف صدق الإنسان من كذبه يفاجئه فجأة كده. يا ولد الكتاب بين يديك، يهتز الإنسان مثل كرسي الاعتراف. الآن في كراسي اعتراف يضعون هنا نبضات الأذرع، وبعدين يبدأ يلقون عليه الأسئلة، سؤال واحد اثنين ثلاثة، من يوم النبضات تزداد. ها؟ لكن في طرائق للاستجواب، لا سيما للعيال في مراحل مختلفة من أعمارهم، منها المفاجأة. خليه بجوارك يذاكر، ها كده أمشي 5 دقائق 10 دقائق، بعدين قول لي يا ولد في أي صفحة، أي صفحة، مو تروح عند تسهر في الاستراحات مع أصحابك. يا أخي هؤلاء جنود المستقبل. ويعجبني أحد الإخوة عنده ولد معاه كان يمشي بعدما أقيم لصلاة العشاء، ولد صغير يمشي، فقال لي أدعو الله عز وجل لهذا الولد الصغير. أنا يعني لو قال لي أدعو الله أن يهديه يعني ما تعجبت، أو أن يصلحه ما تعجبت. إيش قال؟ قال أدعو الله لولدي أن يكون أحد أئمة الحرم، أحد أئمة الحرم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صفتان ينبغي أن تغرسا في قلبك لتتمكن من غرسهما في قلوب عيالك وأبنائك وزوجتك وأهل بيتك، لا تنسى هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله تبارك: بالصبر واليقين يبلغ الإنسان الإمامة في الدين، بالصبر واليقين يبلغ الإنسان الإمامة في الدين. الشرح من الروايات التي يستعان بها على فهم معنى الحديث، لا سيما في جزئه الأخير الذي فيه تحريم اتخاذ القبور مساجد، أنه من صنائع اليهود والنصارى، من صنائع جزاك الله خير، من صنائع اليهود والنصارى. مات الولي، يلا ضع قبة على قبره، ابني منارة على رفاته، شيد القبر، ارفع القبر، جصصه، ضع عليه زهور، كل ذلك ورب الكعبة ليس من الإيمان والتوحيد وليس من الإسلام في شيء. قبر نبيكم حبيبكم شفيعكم بإذن ربكم مرتفع فوق مدفنه وقد دفن في الموضع الذي مات فيه، على صدر أم المؤمنين عائشة، تحت ما كانت تجلس في حجرتها رضي الله عنها وأرضاها، ما رفع إلا بقدر شبر. وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب حين بعثه إلى اليمن، ماذا قال له؟ ها ماذا قال له في شأن القبور؟ بسم الله، جزاك الله خير. ماذا قال علي، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي في شأن القبور؟ ابني على القبور قباب، ابني على القبور مساجد، ابني على القبور ألواح رخامية، ابني على القبور قصور حتى يسكنها المجرمون وقطاع الطريق كما يقع الآن في بعض البلدان العربية. بنوا قصور على القبور ووضعوا أكاليل الزهور وزيارات أيام العيد وزيارات يوم الخميس وليلة الجمعة وطوابير داخلون وخارجون. بدع، ضلالات، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج المؤمن الموحد يده ليرى التوحيد ما يكاد يرى التوحيد، لأن المسألة صارت بالقوة. ابني على القبور قصور، إيش العقوبة؟ جاء المجرمون كما يخبرنا أولئك الناس الذين بنوا على القبور قصور، حطموا الأقفال، دخلوا فندق 5 نجوم 7 نجوم، كنبات ومفارش، وكل أسبوع يؤتى بالطعام ليأكله أولئك المتسكعون. وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره باتفاق الصحابة وتتابعهم وتواترهم ما رفع فوق مدفنه إلا شبر، وهذا أصل من أصول الإمام الشافعي والفقهاء الشافعية. قال الإمام الشافعي: أرى ألا يرفع القبر بأكثر من التراب الخارج من القبر، وفي الأعم الأغلب إذا أخرج التراب من القبر ووضع عليه في الأعم الأغلب ما يرتفع إلا قرابة الشبر أو الشبرين. وهذا عين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب في القبور ورفعها وخفضها: لا تدعن قبرا مشرفا مرتفعا مرتفعا فخم، فخم جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. يا أخي مجوسي، يا أخي يدعو غير الله، مات على هذا الشرك وفي آخر لحظات حياته يقول: يا سيدي أغثني في هذا الكرب العظيم. الله أكبر، هذا ما يصلى عليه، مات على الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا أخي قل ما شئت: تيمي، وهابي، سلفي، الحق حق والباطل باطل، وأنوار الحق مشرقة مستنيرة مشتهرة منتشرة، وظلمات الباطل منتشرة. المهم أنك ما عندما واحد يرجع إلى بلده ويرى مظاهر الوثنية هذه ما يقلد، ترى الأمر دين. قال: يا شيخ الموت مع الجماعة رحمة. ما في شيء اسمه الموت مع الجماعة رحمة، بعد أن قال الله عز وجل: وما أكثر، وبعد أن قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر. أذكر لي الآيتين الكريمتين. قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرص، ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تبارك وتعالى: إن تطع أكثر، أكثر من في الأرض يضلوك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، حتى لا تستوحش لقلة السالكين. إذا كانوا على عماية وضلالة وغواية وعادات شركية كالبناء للقباب والأبنية المشيدة على القبور، وبعدين يتلحس ويطوف حول القبر ويمسح ويتبرك، انتبهوا احذروا، ولو كان شيوخ بلغت عمائمهم أو خمرهم على رؤوسهم عنان السماء فإن هؤلاء على ضلالة. نسأل الله أن يهدينا وإياكم وإياهم والمسلمين سواء السبيل. من ضمن روايات الحديث المفسرة حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. صلوا في بيوتكم، يعني الإنسان بعدما يصلي الفريضة مع الجماعة وصلاة الجماعة حيث ينادى بهن في بيوت الله وفي الجوامع من الأمور الواجبة، ومن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر خوف أو مرض أو مطر. إذن إيش الذي يصلى بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيوت؟ الرواتب، الوتر، الضحى، صلوات التطوع تصلى في البيوت. لماذا؟ لتكون البيوت عامرة بملائكة الله، لتحل البركة على بيوتنا. في أمر ثالث مهم يتعلق بالأهل والذرية والأبناء، من يذكره أعطيه هذه الهدية. صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها. نعم عمر. يتعودون يتربون سنتين 3 سنين 4 سنين يتعودون على الصلاة. والدنا الله يجزي خير، والدنا الله يرحمه، والله ما تعلمنا الصلاة إلا منه. والدنا والله ما تعلمنا العفاف إلا منه. والدنا ما تعلمنا الصدق إلا منه. صادق، ما عمره كذب علينا، لا في جد ولا في هزل، رجل صادق. يا ترى كيف سيكون، كيف ستكون الرعية، كيف سيكون أبناؤك في بيتك؟ صادقون، لا يكذبون، لا يغشون، لا يخونون، لا عرضا يهتكون، لا عهدا ينقضون، موفون. من الذي علمهم ذلك؟ الأب جزاه الله خيرا، علمهم بلسان المقال وعلمهم بلسان الحال، ولسان الحال أبلغ من المقال. ومنها حديث عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن أولئك النصارى أصحاب الكنائس إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. العقيدة أولا، عقيدتك أولا قبل ما تعتني بالدفاتر والكراريس. اعتني أولا بإيمانك، بعقيدتك، بإيمانك، بتوحيدك. لا يغرنك ما عليه الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اتبع الحق ولو كنت وحدك. أبو ذر، الآن بعدما أخذنا إلماعة على بعض الروايات ومررنا عليها، بالروايات ممكن أن نقول ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس بالمزاج، ليس بالفلسفة، ليس بوالله قال فلان ولا حدثني قلبي عن ربي، ولا والله رأيت في المنام أن معنى الحديث كذا. ما فيه، ما فيه. من اعتمد على المنامات بالمنامات، ومن اعتمد على الكرامات بالكرامات، ولكن الاعتماد نبئوني بعلم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو ذر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله قبل وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس ليال يقول للصحابة: إن كان لي منكم إخوة وأصدقاء، بل أنتم أصحاب، شرفكم الله تبارك وتعالى وأكرمكم بالصحبة الشريفة والرفقة المنيفة مع من تحبون، لكن الخلة شيء، الخلة هي المحبة التي تتخلل في أعماق القلب. الخلة قد خص الله عز وجل بها نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وما أعظمها من منقبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. أي واحد يشتم أبا بكر الصديق لا تتهاونون وتقولون أبناء جلدتنا الرأي والرأي الآخر، ما في رأي، من يسب خذوه وإلى ولي أمركم غلوه ليعزر ويثرب عليه، إما يترضى وإما يعزره ولي الأمر بالشيء الذي يقرره ويقدره. ثم حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشرك الذي وقع فيه من قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم، ومن ذلك أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، إما بالبناء على قبورهم وإما باتخاذها مصليات ودور عبادة يعتكف عندها يدعى أهلها، وكل ذلك شرك، شرك أكبر، ما هو شرك أصغر، شرك أكبر مخرج من الملة. من فوائد الحديث: أولا، حرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سلامة التوحيد وعدم الوقوع في الشرك. ثانيا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اتخذه الله عز وجل خليلا كما اتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا. ثالثا، المكان العظيم والرفيع والسامية للصديق أبي بكر عبد الله بن عثمان رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم من اتخاذ القبور مساجد وهو يفارق الدنيا، ومعناه إيش؟ مفهومه ماذا؟ مفهومه: إذا قبرتموني ودفنتموني وما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، احذروا من أن تبنوا على قبري بناء، احذروا أشد الحذر، فإن هذا من عادات اليهود والنصارى التي استوجبوا بها لعنة الله تبارك وتعالى. الحديث الخامس، نعم، الفائدة الخامسة: النهي عن اتخاذ القبور مساجد ما هو نهي للكراهية، نهي للتحريم، للتحريم، للتحريم. نعم، الحديث الخامس:
قال رحمه الله: حدثنا حامد قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز قال حدثنا أبو يحيى الحماني.
الآن ننتقل، لأنه هذه يضطرنا المقام إلى الترجمة التفصيلية. الآن نريد ننتقل للحديث كامل، ولعل هذا إن شاء الله سيكون ديدنا إن شاء الله لي في شرح الأحاديث. أولا، الإشارة إلى حديث الباب. ثانيا، الإشارة إشارة فقط إلى ما تحته من روايات ومرويات. الرجوع إلى شرح حديث الباب على السنن الذي ارتضيته من التعريف برواته وما يتعلق في تراجمهم من فضائل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الروايات، شرح الحديث، الفوائد. الحديث الخامس، نعم، في دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يغفر الله تبارك وتعالى لأبي بكر الصديق. لديك الكتاب ولا؟ صفحة 334، ما هو موجود. طيب، أنا أقرأ. الحديث الخامس في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه: دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر أن يغفر الله تبارك وتعالى له، فقد ثبت دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر بالمغفرة بلفظتين: يغفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، من وجهين، من حديثي أبي الدرداء وربيعة الأسلمي. لاحظ لي، من حديثي أبي الدرداء وربيعة الأسلمي. طيب، الشرح والبيان لحديث أبي الدرداء. ساق الإمام أحمد رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة سنده إلى أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عند من كانوا يجلسون؟ عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كمل كمل أنت سني، كمل التزامك بالسنة، صلوا عليه وسلموا تسليما. مو كل ما مررت على رسول الله صلى 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 وبعدين يمسكك من عنقك، يمسكونكم أصحاب البدع، يقولون ما تحبون رسول الله، وهابية ما تحبون رسول الله بدليل صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل أنكم إذا مررتم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ويزيد الطين بلة والبحر عجين عند الكتابة صلعم أو صاد. يا أخي، ونحن نقول وأنتم يهتز المسجد ويتهتز الجمعة، اللهم صل على محمد. يا أخي، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال لأخيه يوم الجمعة أسكت أو أصمت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. إيش هذا؟ ويزداد الأمر غرابة والكرب كربا عندما يقطع خطيب الجمعة وإن كان من السنة خطبته ويقول صلوا على رسول الله، فيهتز المسجد، اللهم صل وسلم على. هذا من يقول هذا؟ إيش هذا؟ مو من السنة. في نفسك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر. الله
الله. قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج من أهل مرو قال: أخبرنا محمد بن المبارك الصوري قال أخبرنا صدقة بن خالد قال أخبرنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما صاحبكم فقد غامر. وأقبل حتى سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين عمر شيء فأسرعت إليه، ثم إني ندمت على ما كان مني إليه، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فتبعته البقيع كله حتى تحرز بداره مني وأقبلت إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات. ثم إن عمر ندم حين سأله أبو بكر أن يغفر له فأبى عليه، ثم خرج من منزله حتى أتى منزل أبي بكر فسأل: هل ثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فعلم أنه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى سلم عليه، فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمر ما يكره. فلما رأى ذلك أبو بكر جثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، أنا والله كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي 3 مرات؟ قال فما أوذي بعدها.
هذا الحديث حديث صحيح، وهو مشهد من تلكم المشاهد الرائعة الراقية في صفاء النفوس وسلامة القلوب وارتفاع الأخلاق والآداب التي كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عليها، أخذوها من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تربيته. وعندما يتجرد طالب العلم من التربية القرآنية والنبوية فإنه يتصرف تصرفا ليس سليما ولا سديدا ولا رشيدا كما ترى في كل زمان وفي كل مكان، تصرفات رعناء، تصرفات خرقاء، تصرفات تؤدي إلى تشويه سمعة المتدينين، لأن الناس الأسوياء الأنقياء الأتقياء عندما يرون مثل هذه الأخلاقيات يقولون هذا المتدين، انظروا إلى أخلاقياته، انظروا إلى أدبياته، انظروا إلى طول لسانه، انظروا إلى تصرفاته الهوجاء الحمقاء، ما تمت للإسلام بصلة. ولكن الإشكال أن بعض الناس يعمون تعمى بصائرهم عن الأخلاقيات النبوية الراقية وينظرون إلى هذا، يقولون أنا ما أريد، كنت أريد صلاحا ما أريد صلاح، كنت أريد تدينا ما أريد تدينا. لماذا؟ قال ردة فعل تجاه أولئك الذين ينتسبون في ظاهر الأمر للدين وللتدين، وفي حقيقة الأمر إذا عاملتهم لم تجد أمانة، وإذا خالطتهم لم تجد أدبا، وإذا اختلطت بهم لم تجد ذلك الخلق الذي يؤيد ويساعد على أن تكون رجلا متدينا. ولكن اعتصم بالقرآن والسنة، ولا تنظر إلى من يتمسك أو لا يتمسك بهما. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، كنيته أبو يعقوب، وهو ثقة حافظ، خرج له أصحاب الكتب 6 سوى أبي داود. ومن لطائف ترجمته أنه كتب عن شيخه الإمام أحمد. الكوسج هذا من تلامذة الإمام المبجل أحمد بن حنبل، كتب عن الإمام أحمد مسائل كثيرة كثيرة جدا، ثم بلغه أن الإمام أحمد تراجع عن شيء من تلكم المسائل، فحمل تلكم المسائل والكتب على ظهره ومشى بقدميه حيث يعيش الإمام أحمد ببغداد، وعرض تلكم الكتب والمسائل على الإمام أحمد مسألة مسألة، وراجع الإمام أحمد حرفا حرفا، فذهل الإمام أحمد من دقته وضبطه وإتقانه، وأعجب به وأجله، وارتفع قدر إسحاق بن منصور الكوسج عند الإمام أحمد. قال أخبرنا محمد بن المبارك الصوري، وهو محمد بن المبارك بن يعلى القرشي الصوري أبو عبد الله القلانسي، وهو ثقة، وثقه أبو حاتم. قال حدثنا صدق بن خالد القرشي أبو العباس الدمشقي، وثقه ابن معين والنسائي، وهو من رجال البخاري، ومما له صلة بالصحابة في ترجمته. قال الذهبي حديثه في صحيح البخاري في مناقب الصديق، حديثه في صحيح البخاري في مناقب الصديق. قال حدثنا زيد بن واقد هو القرشي أبو عمر الشامي الدمشقي من رجال البخاري، عن بسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي ثقة حافظ من رجال الكتب 6. وها هنا لطيفة، قال أبو مسهر أحفظ أصحاب أبي إدريس الخولاني. بسر بن عبيد الله هو أحفظ أصحاب أبي إدريس الخولاني، والملازمة والمصاحبة لها دور كبير في رسوخ التلميذ في حديث الشيخ عن أبي إدريس الخولاني هو عائذ الله بن عبد الله بن عمرو، وقد ذكر اسمه في صحيح البخاري من كبار التابعين. قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني عالم الشام، كان عالم الشام، عن أبي الدرداء. وقال الذهبي: قاضي الشام وعالمها وواعظها. في ترجمته مما يتعلق بالصحابة أنه روى عن أكثر من 10 من الصحابة. لاحظ هذه القصة: وصف غزوة مرة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي المجلس صحابي شهد هذه الغزوة، فقال الصحابي لأبي إدريس الخولاني: أحضرت الغزوة يا أبا إدريس؟ قال: لا والله ما حضرتها. قال: والله لقد حضرتها. الصحابي يقول: والله لقد حضرت هذه الغزوة، ولأنت أوصف لها مني. هذا يدل على ماذا؟ على حفظه، على ضبطه، على دقته، على إتقانه. وهو راوية حديث عبادة بن الصامت في بيعة العقبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتبه لهذه البيعة، قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. هذا إيش؟ جانب يتعلق به: لا تشركوا بالله شيئا، بالعقيدة، بالإيمان، وبالتوحيد. شوف الجانب الاجتماعي: ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلم.